الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمين رب العالمين محمد وعلى آله أمناء الدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام إذن في الاستدراك، كنا في التنبيه، هذا التنبيه وهو جريان حديث الرب في بقية الأحكام الوضعية، ولكن استدركنا خلاصة لتنبيه سابق في التنبيهات، وهو أن القيود الشرعية في الأدلة الشرعية قد تكون أدلة شرعية عامة لقيود شرعية عامة، وقد تكون أدلة شرعية خاصة لقيد شرعي خاص في حكم خاص كما مر بنا. المهم أنه تبين من هذا الاستدراك أو الخلاصة والنتيجة لذلك التنبيه أنه على خلاف مذاق ومبنى ومسلك الميرزا الناهيني، القيد الشرعي ليس بالضرورة أن يكون قيد في الفعلية ودخيل في الملاذ أو في الاتصال. لاحظوا أصول الفقه المظفر رحمة الله عليه عندما يشرح مبنى الأستاذ الميرزا الناهيني على هذا المنوال، ولكن الصحيح له أن القيود الشرعية يمكن أن تتصور حتى في المراحل العقلية، حتى في آخر المراحل العقلية قيد شرعي في آخر المراحل العقلية، يعني في إحراز الامتثال ممكن تصوره. فالقيد الشرعي نوع من التصرف الشرعي في مرحلة من المراحل، كما أن القيد العقلي خلافا لما بنى عليه الميرزا الناهيني وتلاميذه، ومنهم السيد قطب بعض تلاميذه، القيد العقلي الميرزا الناهيني بنى هكذا أن القيد العقلي يعني دخيل في التنجيز أو ما وراءه. القيد العقلي يعني ماذا؟ القيد العقلي يعني القيد الذي يحكم به العاقل عندما يحكم به العقل قيدا للحكم فلا يكون دخيلا في الملاذ، هذا القيد العقلي. فمن ثم حدد الميرزا الناهيني وتلاميذه القيد العقلي قيد في التنجيز وما وراء من المراحل العقلية، هكذا عند الميرزا. بينما الصحيح أن القيد العقلي أيضا متصور، القيد العقلي أيضا متصور في المراحل الشرعية للحكم مثل أصل المرحلة الفعلية. عندما نقول قيد عقلي في المرحلة الفعلية ليس دخيل في الملاك صحيح، لكن دخيل في وجود المرحلة الفعلية قابل للتصور. ما يترتب، لا يترتب عليه الآثار القيد الشرعي، هذا صحيح، لكن يكون دخيل. بعبارة إذن، وربما حتى في بعض المراحل الإنشائية، وبعبارة ملخصة، القيود العقلية أيضا ليس من الضروري أن تكون فقط مأخوذة في مرحلة التنجيز، يمكن أن تكون مأخوذة في مراحل أسبق ومراحل أيضا لاحقة، طبعا لاحقة أيضا يقبلها الميرزا الناهيني. على أي حال، فإذا تحصل أن لدينا في مراحل الحكم، في مراحل الحكم، الحكم الشرعي في مراحل قيود، هناك عقلية وهناك قيود شرعية. قيود عقلية قيود شرعية. القيود العقلية غير دخيلة في الملاك وكذا وكذا وكذا، صحيح، لكن ربما تؤخذ في مرحلة ثانية. والقيود الشرعية ربما تكون دخيلة في الملاك، ربما دخيلة في التنجيز، ربما دخيلة في الامتثال، وربما دخيلة في إحراز الامتثال. القيود الشرعية، القيود الشرعية ليس بالضرورة أن تكون تأثيرها ودخالتها حصريا في الملاك، يعني في أصل فعلية. هذا هو مبنى المشهور، مشهور طبقات الفقهاء، يعني حتى إلى الآونة الأخيرة تقريبا. الشيخ الأنصاري والمرحوم الآخون والعراقي أيضا مبنى من هذا المبنى تقريبا. أيما كان، هذا طبعا يترتب عليه بحوث كثيرة عديدة، من هذا طبعا هي القواعد الستة التي نحن فيها، يترتب عليه آثار عديدة. مثلا لاحظوا الميرزا النائني رحمة الله عليه، لديه أن متعلق المتعلق لابد يكون قيد شرعي، دخيل في الملاك، دخيل في الملاك ودخيل في الفعلية، متعلق المتعلق. مثلا الخمر، لا تشرب الخمر، عندنا أن هذا قيد عقلي، عفوا شرعي، دخيل في الملاك، المتعلق بالحكم وهو الحكم، حكم الحرمة متعلقه الشرب. الخمر متعلق المتعلق، متعلق المتعلق يعتبر الميزنائي قيد دخيل في الملاك. بينما على القول الآخر، نعم هو قيد في الفعلية لكن قيد عقلي، مو بالضرورة يكون شرعي، مو بالضرورة يكون شرعي، فقط بمجرد كونه متعلق المتعلق نجعل قيد شرعي دخيل في الملاك. أول كلام متعلق المتعلق غاية الأمر قيد، قيد في الفعلية ولكن قيد عقلي، ولما لا يكون قيد عقلي؟ لأنه قيد شرعي، لأن هنا لا تشرب الخمر، حرم عليكم الخمر والميتة وكذا. الخمر هنا أخذ في لسان الدليل لكن لم يؤخذ في لسان الدليل بشكل صريح قيد الهيئة وهو الحكم. على كل، هذه بحوث تفصيلية لا نريد أن نخوض فيها كثيرا، بس إجمالا هكذا عند الميزة الناعيني وأيضا السلفوري، على الدوام قيد متعلق المتعلق قيد شرعي في الملاك، والحال أنه ليس من الوضوح بمكان، يعني وضوح بشكل بين ما يدعي الميزة الناعيني في لحظة لسان الدليل. نعم هو قيد عقلي في الفعلية لا محالة، صح، أما قيد شرعي في الفعلية يحتاج إلى تدبر في خصوصيات دلالة الأدلة. نعم، هذا خلاصة مهمة جدا للتنبيه الأسبق مو السابق، لو بحثنا في حقيقة الرفع وحقيقة المرفوع المسند إليه الرفع. نرجع إلى ما قلنا فيه من التنبيه الحالي، وهو جريان حديث الرفع، يعني في القواعد الست في بقية الأحكام الوضعية. فذكرنا أنه جملة من الأعلام أبدوا موانع، أبدوا موانع عن جريان حديث الرب، سواء في موانع مشتركة في القواعد الست، رفع ما لا يعلمون أو رفع ما اضطروا إليه أو رفع ما استكرهوا، في موانع مشتركة وفي موانع لعل خاصة لبعض القواعد والفقرات الست، بعضها خاص ببعضها والبعض لا عام. المانع الأول اللي ذكره ومر بنا ذكرى ونعيد تذكيرا، أن طبعا هاي الموانع كما مر بنا نسردها، ليس من الضرورة أن تكون هذه الموانع موانع عن كل الأحكام الوضعية، بل موانع عن بعض وصنف الأحكام الوضعية، لكن تجتمع فتمنع مثلا كل الأحكام الوضعية. هذا المانع مانع عن بعض الأحكام الوضعية، مثلا ما أي نمط من الأحكام الوضعية الذي يمنع بهذا المانع الأول؟ المانع الأول أن حديث الرافع يرفع الحكم الذي له صلة وارتباط بفعل المكلف في فقرات الست، في البراءة، في الحرج، في الاضطرار، في الكراه، في النسيان، خطأ، الأحكام الوضعية التي لها ارتباط بفعل المكلف. أما إذا حكم وضعي في البين لا صلة له بفعل المكلف، حديث الرف لا صلة لا يرفعه. وهذا بحث مهم، دي النكتة وهذه الخاصية الصناعية مهمة في أبحاث عديدة في الفقه، ليس فقط في هذه القواعد الست التي هي قواعد ثانوية، بل حتى أيضا في قواعد أخرى. قواعد أخرى مر بنا مثال، هذا المثال يذكره أن جنابة الجنسين ترتبط بالتقاء الختانين، سواء كان الإنسان نائم، مكره، صبي، رفع القلم عن الصبي، متي ما يشمل. لما هنا وإن ربما كانت الأفضل الجنابة بالمعنى الحدثي لها إسناد بالمكلف، إسناد فعل، لكن الحكم الوضعي لم يرتب على الفعل بما هو مصدر، رتب على حالة عرضية خاصة بين جسمين ما لها ربط بفعل المكلف. أو مثلا في الخمس مرة بنا هذا المثال، في المعدني كذا، في الغوص كذا، في الكنز كذا. لاحظ الخمس في الكنز، الخمس في الغوص، يعني نفس ما يجنى بالغوص، الخمس في الكنز كذا. هذه العناوين هنا الخمس لم يؤخذ في موضوع فعل المكلف، أخذ في موضوع أو في الغنائم، لم يوضع في لم يجعل في موضوع. هذه أربعة عناوين من السبعة موارد في الخمس، لم يجعل موضوع فعل المكلف كي يأتي حديث الرف. هنا حديث الرف في العناوين الستة، القواعد الستة الثانوية، أو حديث الرف في رفع القلم، نائم والمجنون والصبي، لأن الثلاثة غير الستة بعد. بس تلك بلسان رفع القلم، هذه بلسان رفع المؤاخذة وكذا. المهم لسان الرفع في ذلك الحديث الثلاثي أو هذا الحديث السداسي حديث الستة لا يتأتى. لماذا؟ لأن هنا الحكم الوضعي، عفوا الحكم التكليفي أو الوضعي، الحكم الوضعي عفوا كلامنا في الوضعي ثبوت الخمس، لم يترتب هذا الحكم الوضعي على فعل المكلف، هو اتبع على ماذا؟ على وجودات خارجية، أعيان خارجية. لذا الأكثر إلا ما ندر والقليل قالوا أن الخمس يتعلق بالغوص والكنز وكذا، ما يرق الصبي حتى لو كان غوص لصبي، شركة غوص لصبي تعلق بها الخمس، أو شركة تنقيب وحفر وكذا لصبي مالكها، ما عليك يتعلق الخمس، لأن الخمس هنا رتب على العين مو على الفعل. نعم في أرباح المكاسب إذا استظهر أنه مرتب على الرب ما هو فعل على التكسب، هنا نعم يرتفع ولو أحد أجزاء الموضوع التكسب كفعل للمكلف، هنا يرتفع عن الصبي كما هو الصحيح أيضا. بعض لا استظهر حتى في الرب هنا ليس مرتب على الفعل، مرتب على نتيجة الفعل. إذا قال بالخمس في أرباح السنة على الصبي، منشأ الخلاف هو هذا النكتة هذه في بحث الخمس. المقصود أن هناك نمط من الأحكام الوضعية لم يرتب فيها الحكم الوضعي على فعل المكلف، رتب على العيان بلا شك. هذا حديث الرب مش منه صحيح، سواء على في كثير من أبواب الفقه الحكم الوضعي رتب على وجودات خارجية لا ربطها بفعل المكلف. قد يكون فعل المكلف في سلسلة علل ذلك الوجود أو ملازمات ومقارنات ذلك الوجود، لكن الحكم الوضعي لم يرتب على فعل المكلف، رتب على وجود ذلك الشيء، شيء شيء من الأشياء. حينئذ ما له معنى حديث الرافضي يشمله، على من قبيل الأسباب والمسببات التكوينية، يكون الحكم الوضعي من قبيل مسبب تكويني على سبب تكويني ما من قبيل. هذا الصحيح ومتين ولا أحد يناقش فيه حدث المانع الأول، لكن كما ذكرت هذا مانع عن بعض الأحكام الوضعية التي هكذا خاصيتها، ولا يأتي واهم ويتوهم. إذا واهم توهم يفهمون هذا خلل في اجتهاده، نص اجتهاده محل خلل لما يلتبت لها النقاط الصناعية. هذا صحيح، لذلك حديث رفع القلم عن الصبي أيضا يشمل. المانع الثاني، لكن هذا مانع سالبة جزئية، مو أو موجبة جزئية، سالبة جزئية ليس كلية. المانع الثاني، المانع الثاني في جملة من الموارد حديث الرفع إذا بني على رافعيته يكون خلاف المنة، خلاف الامتنان. مثلا افترض أن عقد 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 نكاح أو عقد بيع أو عقد شيء آخر، ففي هذا العقد إذا بني بسبب إكراه وقع أو اضطرار، عفوا اضطرار، شخص مضطر للبيع أساس يأمن أموال لعملية طبية، فهو مضطر أن يبيع أو يعقد عقد إيجار أو ما شابه ذلك. ويقول رفع ما اضطر إليه، نرفع صحة البيع أو نرفع اللزوم، هذا خلاف المنة، لأنه من مصلحة هذا النوع من الاضطرار أن يقع صحيحا ويكون نافذا لازما، وإلا ما تؤدى حاجة هذا المضطر. هنا خب حديث الرب ما يجيش من. أو في الإكراه، في الإكراه حديث الرب قد لا تكون منة في رفع صحة العقل، بل منة في رفع لزوم العقل. ففي اللزوم متوفر شرائط حديث الرب كحكم وضعي في العقل، ولكن في صحة العقل رفع الصحة خلاف المنة، لأن الصحة تعتبر إذا متوفرة تعتبر خيار للذي أكره المكره، فيما بعد قد يرى أن النتيجة أفضل أن يقع البيع أو يقع عقد النكاح. المرأة في البداية كانت مكرهة، بس الآن شافت قضية، الآن من الصالح أن ترضى، كان تمنعها خاطئ كذا فلان، بالعكس هنا صح صحة العقد صحة النكاح ما شابه ذلك أوفر حظا. المقصود أو في البائع أو في أي مورد آخر، أو قل رفع اللزوم من طرف المكره لا من طرف الآخر. إذا كان حديث الرب يرفع اللزوم بقول مطلق خلاف المنة، ذاك الطرف لم يصدق عليه الإكرام، ذا الطرف مكره لا ذاك الطرف. وهلما جرى هذا، طبعا المانع متين، لأنه من هذا لا لأجل يعني الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي، إنما هذا بسبب خلل شرائط أخرى لا بد منها في جريان حديث الرب. يعني ما يعتبر هذا مانع خاص ذاتي عن الحكم الوضعي، وإن كان هذا كلام متين ومقبول، لكن لا يعد مانعا عن الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي، بل بما هو خلاف المنة. وحتى الحكم التكليفي الذي رفعه بخلاف المنة أيضا ما يشمل الحكم الرب، متين هو في نفسه هذا المانع، لكن من الموانع العامة لا خصوصية له من الحاضر نفس الحكم الوضعي. وأنت المانع لا جحد ولا إنكار لمانعيته، لكن من الموانع العامة من الشرائط العامة، لأنه من البحث الخاص في الحكم الوضعي. والمفروض أن يكون مصب الكلام في الموانع الخاصة من الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي، وإن كان هذا المانع متين بس مانع عام ليس خاص، كلام في الموانع الخاصة. جيد، المانع الثالث، المانع الثالث في موارد العقود، قاله بعض الحكم الوضعي في موارد العقود لا يمكن أن يكون مرفوعا، لماذا؟ القائل يقول لأن في موارد العقود العقد ليس فعلا، للمكلف الواحد فقط، الفعل العقد مجموع فعلين، إيجاب وقبول، والحكم الوضعي وهو الصحة واللزوم مترتب على مجموع الفعلين لا على فعل المكلف فقط، على مجموع الفعلين. فإذا هذا الحكم الوضعي من الصحة واللزوم في موارد كل العقود، هذا الحكم الوضعي لا يكون مشمولا لحديث الرفع في القواعد الست، الجهل أو إكراه أو نسيان أو اضطراب، لأنه ليس حكما لفعل المكلف خاصة، حكم وضعي في موارد العقود، بل هو حكم وضعي لمجموع الفعلين. بينما ضابط حديث الرب أن يكون رافعا للأحكام سواء تكليفية أو وضعية التي هي أحكام لفعل المكلف بما هو يعني منفرد مستقل، وليس ضابطته مجموع فعل مكلف وفعل غيره. هذا تقريب للمانع، لهذا المانع، لكن هذا التقريب ضعيف وممنوع، لأنه ما هو وجه التقييد في ضابطة حديث الرفع أن يكون فقط للحكم الشرعي سواء وضعي أو تكليفي، الحكم الشرعي المترتب على فعل المكلف بوصف الاستقلال الانفراد، تضييق موضوع حديث الرب تحديده، تضييقه بخصوص موارد فعل المكلف المنفرد، الفعل بنحو الانفراد أو بنحو الاستقلال أول كلام، بل يعون فعل المكلف الذي ترتب عليه حكم بمجرد فعل المنفرد أو المستقل أو فعل انضمامي، ما المانع في ذلك؟ عقد إكراهي، إذا كان عقد إكراهي يصير هناك خلل في العقد، لما ولو من ناحية فعل المكلف، وإن كان الحكم وهو الصحة واللزوم مترتب على مجموع الفعلين، جيد، جزء من الموضوع إكراهي يشمله حديث الرب، ما المانع في ذلك؟ جزء من فعل المكلف اضطراب، أنا مجرم، اضطرب المكلف مضطر إلى الربا بمقدار أكل الميتة مثلا أو غيره، على أي حال ففي موارد كون فعل المكلف جزء الموضوع وانطبق عليه أحد العناوين الستة، ما المانع في شمول حديث الرفنا؟ بل على كل هناك ما يدل على ذلك، أي فما ليس هناك أي وجه لتخصيص موضوع وضابطة حديث الرفع في القواعد الست، الحرج، لا ضرر، النسيان، الإكراه، الخطأ، ما لا يعلمون، مثلا الربا حرام لكن هذا المكلف لا يدري حرام، ذاك يدري، ترفع الحكم التكليفية. مع أن حرمة الربا ليست حرمة متوجهة لفعل مكلف بنحو منفرد، نحو مجموعي، وإن كان حرمة لهذا مستقلا ولذاك مستقلا، لكن على فعل مجموعي، مثل أجلكم الله حرمة الزنا فعل مجموعي لكن من الطرفين، قد يكون طرف معذور قد يكون. هذا موارد اشتباك الفعلين كيف يترتب الحكم التكليفي والوضعي أمر شوية دقيق. التبس الحال فيه حتى على كبار الفقهاء، فجرت مؤاخذات من بعضهم على بعض في كيفية تصوير ترتب الحكم التكليفي أو الوضعي على الفعل المجموعي المشتبك مع فعل الغير. إلى الآن إلى يومنا هذا بعض الفتاوى أيضا فيها غفلة من جهة الحاضر الفعل المجموعي إلى الآن. مثلا في استفتاء زوج مسافر والمرأة صائمة، شلون كذا فلان، على كل ما ندخل في التفاصيل، الجماعة محرم محلل فلان ومن هالقبيل، فعل لو تفعل. ففي مواد الفعل المشترك كيفية ترتب الحكم التكليفي والوضعي على الفعل المشترك في كلام، طبعا مو من الضروري أن يكون الحكم التكليفي أو الوضعي المترتب على الفعل المشترك مرتب على الجهة المعية، مو ضروري هذا، قد تكون مرتب على الجهة. مثلا السيد البرقاني رحمة الله عليه يلتزم هذه الفتوى أمتينا الرشوة، يعني مشهور علماء الشيعة، الرشوة في القضاء حرام على الراشي والمرتشي، هذا هو واضح خلاف العامة، العامة مطلق الرشوة على الحرام. سأقول لعل قول مشهور عندهم السيد لم يكن كلهم، بينما عند الإمامية الرشوة الراشي والمرتشي حرام في القضاء فقط. زين في غير القضاء رشوتها المسؤولين المدراء ولاة محافظين مدري عقباء ضباط مسؤولين وزارات شلون موظفين. السيد البقان يلتزم انه رشوة هؤلاء فيما هو حق هذا الراشي، اذا ما يشتغل شو يسوي؟ ولا سوى معامله ما يقدر، بس اعطيك شوي يكون يسوي معامله، ولو على يسبب الفساد الاداري فلان، لكن هذا قد يكون مضطر او شيء. يلتزم السيد البقان ومتينه الى حد ما الفتوى النص عليها، الراشي ليس حرام عليه، المرتشي حرام، لان المرتشي هنا وظيفة أن يؤدي هذه الوظيفة الخدمة للمؤمن أو المواطن أو فلان، لكن الراشي يعلم بأن هذا ما يؤدي عمل، ماذا يصنع؟ السيد الخوي أيضا يلتزم بالحرمة في الظرف على المرتشي مو على الراشي، لأنه مال سحت المفروض يقدم ذو خدمة وما يقدمها. نعم إذا زيادة على خدمة السيد خوي يقول ليس بحرام، يقول بيغاني يقول حرام مطلق فيما هو والي فيه حرام مخول فيه، المرتشي حرام عليه، الراشي ليس بحرام. شوفوا لاحظ فعل مشترك لكن حكم التكليفي يختلف، من جهة يصح له التمليك ذاك ما يصح له التملك، أو هذا في الجانب الوضعي أو في الجانب التكليفي. مقصود هذا المطلب ولم ننتهي منه، غدا نواصله، أن الفعل المشترك ترتب الحكم التكليفي عليه أو الوضعي هل هو حكمين أو حكم وضعي للإثنين أو حكمين وضعيين، حكم تكليفي للإثنين أو حكم حكمين هم أو أن في البين حكمين تكليفيين. لاحظ أن تغسيل ميت حكم تكليفي واحد موجه للجماعة، غسلوه كفنوه ادفنوه، هو ما يكون الدفن بواحد، لكن هذا حكم وتكليفي واحد يأتي به جماعة. يا ترى في حرمة الزنا هكذا أو شيء آخر، في حرمة الرشوة هكذا أو شيء آخر؟ دي نقاط صناعية دقيقة يجب الالتفات إليها. الكلام ليتتما. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.